أمر بإذن الله. فالرسول أمرك بالصلاة، أمرك أمر المسلمة بالحجاب، أمر بكذا وكذا، فكيف تحتاج القدر؟ والله يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يأتي القدر قبل هذه الآية، وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالإيمان بالقدر من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر وللشرع فقد أذهب الأصل، فقد أذهب الأصل. ومن ادعى أن العارف إذا سهل القدر سقط عنه الأمر فكلامه كفر لا يرضاه اليهود ولا النصارى، بل هو ممتنع في العقل وحائر في الشرع. فإن الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعصام يفرق بين الماء والشراب، فيحب ما يشبعه وما يرويه دون ما لا ينفعه. وكل هذا مخلوق لله تعالى، والشرع كله يدور حول الأمر بما ينفع والنهي عما يعني يضر. أيضا فيما يتعلق بقضية الأخذ بالأسباب، الالتفات للأسباب شرك في التوحيد، شرك في التوحيد. ومدح الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، فكل سبب موقوف على وجود الشروط وانتهاء الموانع، وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء. يعني مثلا شعاع الشمس، شعاع الشمس شيء يعني يفيدنا هذا الضياء، لابد له من جسم ينعكس عليه هذا الشعاع. فمجرد ضوء الشمس هل يكفي في المرض؟ كما ضربنا المثال الاسبوع الماضي، لو خرج واحد خارج نطاق الكرة الارضية خارج غير الجو تماما، ولو في يعني الضحى وفي حرب ظهيرة لوجد الفضاء خارج في نفس وقت النهار لوجد ظلاما، ده مثل ايه الفرق؟ ضوء الشمس لا توجد الذرات التي ينعكس عليها ضوء الشمس في غلاف الكرة الارضية، الاجسام الموجودة في الكرة الارضية بينعكس عليها في غلاف تحت الرؤية، لكن فيما في خارج فيما يسمى الفضاء لا توجد اشياء حسيه حتى ما ايه ينعكس عليها حراره ضوء الشمس. في الخارج ما ترى الشمس الا مثل اي نجم من النجوم، مثل اي نجم من النجوم، لكن احنا داخل الكره الارضيه لما نراها لانه ينعكس في لما بيسقط، فاذا مجرد السبب الذي هو الضوء لا يترتب عليه الاضاءه الا بايه؟ باشياء اخرى اجسام ينعكس عليه. مثلا هذا في تعلق بالكلام، طب المانع ممكن ضوء الشمس ينصب الينا لكن لا ينصب الينا عن طريق مانع حامل دون وصوله وهو الاتحاد مثلا، فاذا لن السبب يستاثر وحده بحصول النتيجه، لابد من انتفاء الشروط ومن وجود الشروط وانتفاء يعني الموانع. يقول الله تبارك وتعالى فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه من اساليب القران في مواجهه الحرب النفسيه والشبهات التي يتهيأ المشركون للطعن بالإسلام والتشويش على المسلمين، كما قال تعالى فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هو إخبار بشبهاتهم قبل أن يقولوها كنوع من التهيئة للتصدي له. فيقول السفهاء من الناس، هنا يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم للعلم فتخرجوه هذا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون. إذا هذه الآية فيها الرد عليه، رد عليه بعدما اشتدوا بالخبر قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذا هو إبطال لمذهب، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون. الله سبحانه وتعالى أخبر بالغيب عما سوف يقول له، سيقول الذين أشركوا، ثم أخبر بعد ذلك أنه قد وقع منهم للنعم، فقال عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فظنوا أن الاجتهاد بالقدر متمسك لهم لما لزمتهم الحجة، وسيفهم باطل ما كانوا عليه ان انتم الا تخرجون يعني تكذبون لتوهموا ضعفتكم ان لكم حجة. تريدون ان توهموا الناس ان عندكم حجة على يعني ما ذهبتم اليه. انظر الى الجواب، يقول تعالى: قل فلله الحجة البالغة. فلله الحجة البالغة التي تقطع عذر المحدود وتزيل الشك عما نظر به. لا هي حجة الله البالغة تبينه انه الواحد وارساله الرسل والانبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات، وأين الرسل بالمعجزات، ولزم امره كل مكلف، اقام عليكم الحجة بكل هذه الاشياء. فلله الحجة البالغة. واضح؟ بين لكم وهديناه النجدين، وضح لكم الحق والباطل. بث الايات الافاق في انفسكم لكي تدلكم على التوحيد. ارسل الرسل الانبياء وقال: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اذا قامت عليكم الحجه. واضح؟ اين الرسل بالمعجزات ولزم امره كل مكلف. اما هذا فيما يتعلق باعمالكم المطلوبه منكم، اما ما يراد بكم، اما علم الله وارادته وكلامه فغيب، غيب لا يطلع عليه العبد الا من ارتضى من رسول. يكفي في قضيه التكليف وعدم المجادله واستجابه القدر ان يكون العبد بحيث لو اراد ان يفعل ما امر به لامكنه. هذا الشخص الذي يغير الصلاه الذي لا يصلي، هل هو لو قام الى الصلاه واراد ان يتوب هل سيجد اغلالا وخنافل تقيده حتى لا يستطيع الوضوء ولا الصلاه؟ لا، هو في امكانه ان يفعل، ولولا انه يستطيع لما كلفه الله بالصلاه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي انسان امامه طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، هو يعني يكفي في قيام حجه الله عليه انه لو اراد ان يفعل ما امر به لامكنه ذلك. واضح؟ وقد ذمهم الله على ترك الجهادين في طلب الحق، وهم انما قالوا: لو شاء الله ما اشركنا. قالوها على جهه الهزء واللعب، يهزؤون ويسخرون: لو شاء الله ما اشركنا. او كما قلنا، او قالوها على جهه اعتقادهم بالاحتجاج بالقدر على الشر، اما انهم مثل الجبريه يحتجون بالقدر على الشر لابطال الشريعه، يضربون القدر بالشر. او انهم قالوا ذلك استهزاء وتهكما، وهذا له نظائر، منها مثلا قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قلوا الجواب: ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يخرصون. ما لكم انتم ولمشيئه الله اطلعتم على غيب الله، اطلعتم على علم الله. فهذه كلمه حق. هل كلمه لو شاء الرحمن ما عبدناهم هي كلمه باطل؟ هي كلمه حقيقيه صحيحه، لانه ما يكون شيء الا بمشيئه الله. فهذه كلمه حق ارادوا بها باطلا، وكل شيء باراده الله، وارادته تجد وكما علمه، فلا يمكن الاحتجاج بهما. لان في ظل الكلام ايه يعني، هم لما يقولوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، في ظل الكلام تقوى هذا الكلام ان الله سبحانه وتعالى امرهم بهذه العباده ورضي منهم بذلك. لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فكانهم هم ينفذون قدر الله كما في زعمهم، وان الله يرضى منهم ان يعبدوا من دونه أنجازا. فهم يقولون إيه؟ يعني في ظل كلامه إن الله أمرنا بهذا أو رضي بذلك منا، ولهذا لم ينهنا ولم يعادلنا بالعقوبة. ولهذا لم ينهنا، كأن الله يقرهم على ذلك، ولم يعادلنا بالعقوبة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. أي نعم. لما كان في ظن كلامهم الافتراء على الله ان الله راض عما هم عليه، ولذلك لم يعاجلهم بالعقوبه، واضح، ولم ينههم، اتى الجواب مباشره، استهابهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يخرطون، ان هم الا يحدثون ويكذبون، فلا عذر لهم في عباده غير الله عز وجل. لماذا؟ لان الله تعالى قال ايضا في سوره الزبر: ولا يرضى عبادي الكفر، ولا يرضى عبادي الكفر. فلا يمكن ان يرضى الله الكفر وقد نهى عنه واوعد من يعني يتصفوا به. هل كان الله سبحانه وتعالى يعيب هؤلاء اذا قالوا هذه العباره على جهه التعظيم والإجلال والمعرفة وإثبات الخبر والإيمان بالخبر؟ لا، ما كان من عباده. لو أنهم قالوا لو شاء الله سيقول الذين أشركوا، أو قال لو شاء الله ما أشركنا، لو هم قالوا ما لو شاء الله ما أشركنا، أو مثلا يعني لو أنهم قالوا مثلا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لو أنهم قالوها على سبيل إثبات الخبر لا على سبيل ضرب الإيه القدر بالقدر وتعطيل الشرع والأجمال مع الاحتجاج بالقدر، لو أنهم قالوا كما يقولها المؤمنون ويقولون ما شاء الله كان وما لم يسأل لم يمت، لكل شيء مشيئة الله واضح. فلو أنهم قالوا على سبيل الاعتقاد والمعرفة والتعظيم والإيمان بالقدر، إثبات الإيمان بالقدر للاحتجاج بالقدر لما ذمهم الله ولا عابهم. لماذا؟ لأن الله تعالى نفسه عز وجل قال إيه؟ ولو شاء الله ما أشركوا، هذه حقيقة، ولو شاء الله ما أشركوا. وقال تعالى وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين. فالمؤمنون يقولون هذا لعلم منهم بالله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون ويثبتون القدر. ومع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء ومليك كل شيء، لكنه مع ذلك فرق بين المخلوقات في أعيانها وفي أفعالها، في أعيانها وفي أفعالها، مع أنه خالق كل شيء، لكن لا يعني أن الله خالق كل شيء أنه يحب كل ما يخلقه. الله خالق إبليس لكن لا يحب إبليس، الله خالق كل شيء لكنه لا يرضى لعباده الكفر. فهناك فرق بين يعني أن يشاء الله شيئا وبين أن يحبه الله، فليس كل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى يكون محبوبا لله عز وجل. فيقول تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مع أن الله الذي خلق الفريقين، لكن يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم فاء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى مبين أنه فرق عباده بين التقين والكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. وقال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب يحبرون. إذا من أثبت الخبر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت الخبر. من أثبت الخبر واحتج به على إبطال الأمر والنهي شر ممن يثبت الأمر والنهي لكنه لا يثبت الخبر، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل البلاد. فإن من احتج بالخبر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية، لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء. لماذا؟ لأن هذا كله بقدر الله، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. فلذلك هذا هو معنى هذه العبارة، أن من أثبت الخبر واحتج به على إبطال الأمر والنهي كما يفعل المشركون وكما يفعل الجبرية فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي، حافظ على أن الحلال حلال والحرام حرام، يفر كفر الإيمان إليه، لكنه لم يثبت الخبر كما يفعل إيه؟ القدرين، هناك القدرين، نعم. يعني لأنه يلزم منه هذا الذي يعني ذكر ذلك. إلا أن الناس في الاحتجاج بالقدر على درجات وأنواع، فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره. شر الخلق من ينتقل يحتج بالقدر لنفسه ولا يرى حجة لغيره، يستند إلى القدر في ذنوبه والمعائد. عندما يقصر في المعاصي يقول قدر الله من شاء كل شيء بقضاء الله، أو أنا كنت أنفذ قدر الله، لكنه لا يطمئن إليه في المصائب. قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. وعند الطاعة قدري، قدري لا يؤمن بالقدر السابق، لماذا يريد ثواب هذه الطاعة؟ أنت عند الطاعة قدري، عند المعصية جبري. هذه بإرادة الناس، هذا مشيئة، لو شاء الله ما فعلت هذا الشيء. فهذا الحقيقة يعبد هواه ولا يعبد الله. فيكان هؤلاء شرط الخلق، وهم من يحتجون بالقدر لأنفسهم ولا يرونه حجة لغيرهم. فهؤلاء يقابلهم خير الخلق، خير الخلق هم الذين يحتجون بالقدر في المصائب ويلومون أنفسهم في المعائب. في المصائب يحتجون بالقدر ويصبرون عن المصائب، أما في المعائب وفي الذنوب فيستغفرون من المعاصي. يقول تعالى فاصبر إن وعد الله حق فاستغفر لذنبك، هذا المصيبة والابتلاء، فاصبر إن وعد الله حق، لكن في التخفيف قال واستغفر لذنبك. وقال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. احتجوا في الحقيقة، احتجوا بالقدر على المصائب لكي لا تأسوا على ذنبكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها بالعند الله فيرضى ويسلم، إذا القدر نحتج به عند المصائب التي لا يبلغ فيها. وقال تعالى في المعائب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي حديث وقال آدم عليه السلام ربنا، هل آدم احتج بالقدر؟ ما احتج بالقدر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك قال المؤمنون لما توعدهم قومهم بالإخراج أو بالرجل، قالوا ولنصبرن على ما أريتمونه، لماذا؟ أن هذا قدر الله عز وجل. نعم. وقال أنس رضي الله عنه خادمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قصون، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. طبعا هذا أسلوب تربوي في غاية الرقي والسمو، من أسمى أساليب التربوية. ولذلك تجد الطفل أو البيت مثلا إذا كان بيئة نقادة فهذا بلا شك في الغالب لأن يؤثر على نفسيته تأثيرا خطيرا. البيئة النقادة لأنها تسود الصغير ولا الكبير إلا تنتقد توضح باستمرار، فهذا ليس من الحكمة، وهذا أسلوب يعني سلبي في التربية أضراره عظيمة جدا. فمش كل شيء إنسان يوضح ويدخل في الصغيرة والكبيرة، إنما يتنهى. انظر إلى سلوكه عليه السلام، خالفت النبي 10 سنين فما قال لي أف طب، ولا حتى مرة واحدة قال كلمة أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء، فتراني كان غلاما صغيرا، فكان بعض أهل النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاتبوا أنس على شيء فعله، فكان يقول لهم النبي عليه السلام دعوه فلو قضي شيء لكان، دعوا لا تعاتبوا على شيء خلاص حصل، دعوه كثرت منه حاجة دعوه فلو قضي شيء لكان، ضاعت منه فلوس دعوه فلو قضي شيء لكان، وهكذا. في الأمور هي الأمور الهيئة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال قلوا بقى في الأشياء اللي بقى هذه الأشياء يقول دعوه فلو قضي شيء لكان، يحتج بالإيه؟ بالفرض. لكن انظر إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده خادما ولا امرأة ولا جابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا يميل منه شيء فانتقض لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا برئت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقل لله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قل له بلا الحماس تجاه الشرع مراعاة الأوامر الشرعية لا يحتاج فيها للسرقة. مفيش لأن فاطمة سرقت فقلت إيه قدر الله ما شاء فعل، لو قضي شيء لكان لا، لأن هذا في أمر شرعي في تكليف. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقولها هنا: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط. هذا يدل على أن الأصل في الحياة التربوية أيضا عدم القرض، لا استطاع الإنسان إلى ذلك سبيل. فالبعض الناس وبالذات المستشرقين أعداء الإسلام وبعض الجهلة من المسلمين بعضهم يتصرف أن موضوع الضرب لا يعني كأنه سنة مستحبة. الضرب حتى مع الترخيص به في القرآن إلا أنه مكروه، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن بعض الصحابة يضربون نساءهم قال: لا تجدون أولئك خياركم، لا تجدون أولئك خياركم. وأيضا من هذا الحديث أنه لا فعل ذلك أبدا. فإذا موضوع طبعا ده موضوع آخر، إذا نريد أن نخرج عن موضوعنا. الشاهد في الحديث أنه في المصائب يحتج بالقرض، دعوه فلو كلي شيء لكان، لكن أمام حدود الله وحرمات الله يغضب غضبا لا يكون شيء أبدا أمامه ولا يخفى أمامه شيء حتى ينتقم لله سبحانه وتعالى، أو إذا كان يجاهد في سبيل الله. ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى الطاعة ويقيم الحد على من تعدى حدود الله، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وإذا آذاه مؤذن هذا نوع من المقصر، أو قصر مقصر في حقه عفى عنه ولم يؤاخذه نظرا إلى القدر، يحتج هنا بالقدر في حقوق الله أو في أي شيء من المقصر. لكن طبعا الإنسان إذا يعني ظلم جاز له أن يستوفي حقه على وجه العدل، لكنه لو عفى لكان ذلك أفضل، كما قال تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. كنزيد إن شاء الله هذه المسألة يعني يلاحظ مسألة الاحتجاج بالقدر. فهنا بحث أيضا، هو الكلام يعني لن يخرج تقريبا عما ذكرناه، لكن التكرار مهم في هذه القضية، لأن حينما يتنوع الأسلوب تفرقت في الحقيقة أكثر. هذا كتاب القضاء والقدر في نوع الكتاب والسنة ومذاهب الجد فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. يقول تحت حكم الاحتجاج بالقدر، يقول: وهو يذكر اول الشبهات في قضيه القضاء والقدر، يقول: ان كل من اذنب ذنبا او ارتكب معصيه فانه يحتج بانه مقدر عليه وانه امر مقدور حاصل لا محاله، ومن ثم فما ذنب العاصي في معصيته ما دامت مكتوبه عليه. وهؤلاء يستدلون بان ادم عليه السلام قد احتج بالقدر، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: حج ادم موسى، وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيّف كذا وأخرج كذا. قال له آدم: يا موسى، وخاف الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى في هذه المناظرة. هل آدم احتج بالقدر على المعصية؟ لا، آدم هذا يعني كان يصح له الاحتجاج بهذا الحديث لو أن آدم قال: أنا عصيت الله أو أكلت من الشجرة بقدر الله، واضح؟ ولو كان آدم يحتج بالقدر لما احتج أن يستغفر، لماذا قال ربنا غلبنا أنفسنا؟ لم يحتج بالقدر في المعصية. إنما هنا آدم كما تعرفون هذه العقيدة عقيدة جوهرية وفرق رئيسي جدا بين المسلمين والنصارى، وهي سبب الضمان المهم الذي وقع في النصارى. موضوع فهم حادثة إخراج آدم من الجنة، آدم ارتكب المعصية على القول بأن يعني بأن هذه يعني بأن آدم ارتكب معصية بالفعل. قضية أخرى نوع من الأنبياء الكريمة في الأصل آدم، وعطى آدم ربه فهو ارتكب معصيه لكنه تاب منها، تاب منها، لم يفتح بحكمه الله كما فعل ابليس سبحانه وتعالى، وانما
ندم وتاب واستغفر وقال ربنا وغفر انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن بسبب هذه المعصيه لنكونن من الخاسرين. لكن بعد ان ادم انسان تاب الله عليه فتلقى ادم ربيك لله فتاب عليه. اذا ادم تظهر من خطيئته تظهر وتاب الله عليه هذه انتهت. لكن كان مكتوبا على ادم ان يخرج من الارض لحكم عظيمه يعلمها الله سبحانه وتعالى بإنجاز أو إنجاز قدرة آدم إلى الأرض واضح. فإنجاز الأرض هي من باب الإيه؟ المصائب من باب المصائب واضح التي فجرت على البشرية. ولذلك في مصيبة الإخراج من الجنة والإنجاز إلى الأرض لأنها مصيبة عامة عامة آدم وذريته اللي يخرجوا من الجنة خرجوا من الوطن إلى هذا البلد واضح. فهذه مصيبة لكن المعصية كانت قد غفرت له بالفعل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه جاء حرق جوهري وأساس جدا يعني الأدب هو يناقش موسى عليه السلام. موسى يقول له يعني يا آدم أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة فاحتج آدم بالقدر على مصيبة الإخراج من الجنة وليس على الجنة. قال يا موسى اتقاك الله بثلاث وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج أبا إزاك موسى لم يناقشه خلاص بتحقيق القدر عليه لأن احتج بالقدر على المصيبة فمفيش علاقة بين القدر والجنة.
طبعا بالنسبة للإشارة التي نسميها هذا فارق رئيسي جدا غير عقيدتنا وعقيدة النصارى. كل عقيدة النصارى مبنية على أن آدم لما ارتكب المعصية طبعا هم يزعمون ان الشجر يشر الشجر اللي ياكل منها يصير حكيما وعنده بصيره وان معاذ الله يعني ان ربنا كان خايف فاستغفر الله ان ادم اذا اكل من الجنه من هذه الشجره سيكون عنده بصيره. ولذلك هم عندهم في احساسهم الدقيق دائما ان العلم والدين يتعارضوا نسال من العلم بذره بتاعتهم من هذا الاعتقاد ان دي شجره البصيره وادم لو اكل منها سيكون عنده بصيره والله يخشى ان يكون عند ادم بصيره وعلم. هؤلاء الكذابون ده هو ما كان سبب سجود الملائكة لآدم تكريم آدم وإظهار شرف آدم عليهم بإيه؟ بالعلم بالعلم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم وتبينت مرتبة من العلم الذي علمه الله بالأسماء الأشياء واضح. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إلى آخره ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بعدما أظهر شرفه بالعلم فكيف يكون الله سبحانه وتعالى معاذ الله يخشى ان ادم ياكل من الشجره فيصير عنده البصيره. هذه الشيء المدفون عند هؤلاء الخلق هو اللي جعلهم دائما الدين ضد العلم ويجي على منين الملاحده في بالعجله يتصوروا ان الاسلام يعادي العلم كما يفعل هؤلاء كما اعتقد هؤلاء وكما فعل بالدين فيسحبوا علينا نفس الاسلوب اللي هو فصل الدين عن الحياه لان الدين يتعارض مع العلم. ما حصل على الاطلاق اي تعارض بين العلم الحقيقي والعلم الشرع ابدا عن الاطلاق لسبب بسيط ان الذي خلق الحقائق العلميه هو الله والذي انزل القران هو الله فكيف يتعارضان؟ هذا موضوع يعني اخر. لكن الذي حصل عند النصارى انهم قالوا ان ادم لما ارتكب هذه المعصيه وتلطخ بها طرد من الجنه بسببها بسببها وطرد منطقا ولم ياخذ الله عليه ما كانش عليه فادم ملوث بالخطيئه وانظر الى 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 يعني ضلالهم وكبرهم على الله في ذات ادم. لادم تلوث بالخطيئه وكل ذريه ادم تولد ملوثه بالخطيئه يعني حتى الطفل البريء الذي يولد لاول لحظه من خروج الدنيا وينزل من الدنيا ملوثه عندهم عقيده الخطيئه الاصليه الخطيئه الاصليه بتتوارى فهم اخذوها من فلسفات الجماعه المراهبه والعلماء المصريين نفس الكلام واضح. ف يعني البشريه كانت ملوثه بالخطيئه فلازم علشان البشريه تتطهر معاذ الله ان ربنا استغفر الله يعني يرسل ابنه ابنه هذا الكلام ده ايه القلب والفداء عشان دمه يغرق ويغسل خطيئه البشر ثم بعد ذلك يرجعون الى التناقض من جديد يتناقضون من جديد فيقولون ان كل واحد رغم ذلك هو ملوث بالخطيئه ولذلك يجيبون الايه التعذيب الترخيص عشان الترخيص يطهر الولد من الايه من خطيئه ادم ضلال مبين. اذا كان ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فكيف يعني تزر وازرة وزر أخرى حتى لو كان أدم جدلا يعني لم يكن الله عليه تمرت الخطيئة بأن هذا الغلطة الغريبة. فالشاهد أن هذه القضية المحورية في الفرق العقيدة بين وبين النصارى وعلى أساسها يعني أسست جميع معظم الخرافات التي افترضها على الله سبحانه وتعالى. نعود إلى موضوعنا. إذا آدم احتج بالقدر ولم يحتج على المصيبة وليس على الذنب. يقول جواب هذا السؤال ومناقشته من وجود: أولا أنه قد علم بالاضطرار أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة وباحظة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين. والمرجح هذا أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة للعبد. فإن قال القدر فلو هو حجة لك لازم تعترف أن حجة للجميع فإنهم كلهم مشتركون في القدر. فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من ظلمه ويكتمه ويأخذ ماله على من ظلم على من يظلمه. فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من يظلمه ويكتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويظلم عنقه ويهلك الحرث والنسل. وهؤلاء جميعا كذابون متناقضون. فإن أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف هذا حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه. يعني لو انت كلين سنتين وتحاول ان تصحح له عقيدة القضاء والقدر ياخذ منك موقف ويعاديك. طب ليه بتعاديه وانا نقول ده القضاء الله وقدره؟ فانت لو ضربت كلام القضاء الله وقدره لو قتلت القضاء والقدر ثم يعاديه لا يعاديك ولا شيء ومع ذلك هو يعادي من يخالفه. فان كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم الا يذموا احدا ولا يبغض احدا ولا يقول في احد انه ظالم ولو فعل ما فعل. ومعلوم ان هذا لا ينكر احدا فعله ولو فعل الناس هذا لهلك العالم. فتبين ان قولهم فاسد في العقل كما انه كفر في الشرع. وهذا من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. وهذا يدل على ما يحترز في النفوس من شهوات وشبهات. ولذلك تراهم يحتجون بالقدر على افعالهم ومعاصيهم. حقيقه عنصر الشهوات والاهواء تلعب دورا مهمة جدا في الخيار العقائدي لبعض الناس. يعني مثلا هؤلاء الاولاد الذين يعني قالوا انهم يعملون استغفار هو الموضوع كله ايه؟ عباده الشهوات شباب فاسد واضح وهذه العقيده تفتح لهم وتيسر لهم المعاصي على تفتح الابواب على مصراعيها لكل انواع الفواحش. وبالتالي يسموها عباده ويعبدوا الشيطان مثل الشيخ يحصلهم من خلالها شهواتهم. كثير من الناس الذين يتمخرون لاجل شهوات فقط بتعطينا ولا شيء واضح. فاذا يعني هم يحتجون بالقدر على افعالهم ومعاصيهم وفي نفس الوقت ينتقمون ممن اعتدى عليهم او ظلمهم. يعني لو احتج عليهم بالقدر لما قبلوه بل لو كان الاعتداء لما يحصل الاحتجاج بالقدر عليهم كالمصائب التي يقدرها الله سبحانه وتعالى لاعترضوا ولم يقبلوا ان يحتج بالقدر أن يحتج بالقدر من كانت على جميع هذه المصائب دون عمد منه أو تفريط. يعني واحد قتل ثاني خطأ قتل ابن خطأ واضح خطأ ما تعمد بالسيارة رفع منه شيء على رأسه أثر أي شيء من هذا تسبب خطأ بدون أي قصد في أن يوقع به مصيبة. ثم جاء هذا الشخص الذي هو قاتل خطأ وقال له يعني لا تفعل بها كذا وكذا أنا يعني هذا كل أهل قدر الله وسأفعل هذا من قدر الله أنا ما تعمدت. هو لا يقبل حتى لو كانت مصيبة والتي هي مكان أو محل صحيح من احتجاج القدر فإنه لا يقبل منه هذا. نعم. وعند الاستقراء تجد أن هؤلاء يحتجون بالقدر في ترك حق ربهم ومخالفة أمره لا في ترك ما يرونه حقا لهم ولا مخالفة أمره. في حقوقهم هم وحدود أنفسهم ما يحتجون بالقدر لكن في تضييع حقوق الله يستجد القدر. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ولهذا تجد المحتجين والمستندين اليه القدر من المستند والصوفيه والفقراء والعامه والجن
والفقهاء وغيرهم يفرون إليه عند اجتماع الرب وما تهوى الأنفس، يفرون إلى الاحتجاج بالقدر. فلو كان معهم علم وهدى لم يحتجوا بالقدر أصلا، بل يعتمدون عليهم لعدم الهدى والعلم، وهذا أصل كبير. من اعتنى به علم ليس أفضلان والغيب لكثير من الناس. ومعلوم أن الصوفية هم شر من ابتلي في هذا الباب، حين اعتقدوا أن ما وقع كل ما يقع فالله يحبه ويرضاه، وما لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه. والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته، فالمقدور هو مقدور لله تعالى مهما كان. يعني يفهم ان كل شيء يشاء الله يعني معناه ان ربنا يحبه ويرضاه، لا. كما الآية ولا يرضى لعباده الكفر، يعني فالكفر يقع بالمشيئة الكونية القدرية، مثلا هل الله يأمر بالكفر أو يأمر بالكفر؟ لا يرضى، لذلك يعذب عليه. ثانيا انه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل، الا وهو تعطيل الشرائع. لابد ان تعطل الشريعه تماما، وحين تعطل الشرائع يلزم عليها ان يكون ابليس وفرعون وقوم نوح وعاد وكل من عذبه الله بسبب مخالفته امره معذورا، لان فرعون بهذه على اساس هذا المذهب كان يذكر قضاء الله، وما دام هو قضاء الله في زعمهم فهو يحبه الله ويرضاه، فنحن لا نعترض على قضاء الله. كذلك قوم نوح، وكذلك ابو جهل وابو لهب وابليس وقوم عاد وهكذا، فيكونوا معذورين. ويلزم ايضا ان لا يكون اي فرق بين المؤمنين والكفار، ولا بين اولياء الله واولياء الشيطان، وهذه كلها
لوازم معلوم الكفرانها بالضروره. والقدريه ثلاثه اقلام، الاولى القدرية المشركية وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع وإن كانوا معترفين بربوبية الله العامة لكل مخلوق. الثانية القدرية الإبليسية، القدرية المشركية لما يقولوا زي المشركين لو شاء الله ما أشركنا. القدرية الإبليسية هم الذين يصدقون بالشرع والقدر، ولكن عندهم أن هذا تناقض، وهؤلاء كثير في سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة. الثالث الشرع الإبليسي لهم إمامهم هو إبليس الذي ضرب الشرع بالقدر، قال رب بما أغويتني وانفعم في حكمة الناس عز وجل، كيف تأمرني قد خلقتني من نار وخلقته من طين. الثالثة القدرية المجوسية وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه، فيقولون خالق الخير غير خالق الشر. ودائما الجملة دي بتتقال يعني بصورة يعني لك ايه الصراع الجائر بين الخير والشر الى اخره، ويقولون ان الذنوب ليست واقعة بمشيئة الله ولا قدرته. وهؤلاء هم المعتزلة الذين يعظمون الامر والنهي ولكنهم يشركون معهم في باب القدر، ولذلك يسموا بالقدرية المجوسية. هؤلاء لا ينظرون إلى القدر لا في المصائب ولا في المعارك، لأنهم لا يثبتون القدر، في حين أن الأولين يحتجون بالقدر في المصائب والمعارك. كل منهم ضال في هذا الباب وهو مقصر إلا في جانب الشرع أو في جانب القدر، لكن مين أخطر؟ الجبرية أم هؤلاء القدرية؟ الجبرية دول أم الجبرية؟ لأن القدرية دول هم المعتزلة مع يعني هذا المذهب الفاسد، لكنهم يعني ايه لا يعقلون الشرع وينفي القدر السابق، لكن هو عنده الحلال حلال حرام حرام في مؤمن وفي كافر في يعني ايمان وفي كفر طاعه ومعصيه واضح. فبالتالي لا يهجمون الشريعه، اما الاولون الجبريه فيترتب على مذهبهم تعطيل الشريعه. الجواب الثالث ان الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان القدر حجه للعباد لم يعذب احد من الخلق لا في الدنيا ولا في الاخره، ولم تقطع يد كارثه، ولا اقيم حد على ذلك، ولا جهد في سبيل الله. ثالثا ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو متمكن من الايمان قادر عليه، وكما هو معلوم فان القدره التي هي شرط في الامر تكون موجوده قبل الفعل لكل مكلف، ومن ثم فالانسان قادر متمكن، وقد خلق الله فيه القدره على الايمان، وحينئذ فحين لا يؤمن يكون هو الذي لا يريد الإيمان. وما دام الأمر كذلك فليس أحد أن يقول لماذا لم يجعلني الله مريدا للإيمان،
لأنه لو أراد الإيمان لخبر عليه، وما دام الإنسان مريدا قادرا فاحتجاجه بالقدر باطل. بتعبير آخر في صورة أخرى نقول إن المناقشة التي نناقشها الآن في قضية الاحتجاج بالقدر نحن نناقش من تناقش الجبرية الذين يحتجون بالقدر في إبطال سواء وهذا لازم مذهبه. الاحتجاج بالقدر لازم من لوازم الإيه؟ الجبرية. لكن هل يلزم من اعتقاد أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالقدر؟ لا، لا يلزم من عقيدة السلف أو أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالقدر. لماذا؟ لأن هذا يعني الاحتجاج بالقدر إنما يرد على من لا يقر للإنسان بإرادة ولا قدرة كالجهمية والأشاعرة. الإنسان ده ليس في مهارة الإيه؟ الريح لا إرادة له على الإطلاق. لكن أهل السنة يثبتون له الإرادة ويثبتون له القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نذهب أهل السنة لا يلزم عليه الاحتجاج بالقدر، يعني ماذا يعتقد بعقيدة أهل السنة في القضاء والقدر لا يمكن أن يستدل القدر لمعارضة القدر. لماذا؟ أنه يثبت الإنسان قدرة وإرادة، صحيح من مشيئة الله لكن له قدرة وله إرادة كما يقول. فلذلك يقول هنا وينبغي أن يعلم أن الاحتجاج بالقدر إنما يرد على من لا أما على مذهب أهل السنة الحقيقي فلا، لأنهم يقولون إن الإنسان مريض وفاعل حقيقة وله قدرة يقع بها الفعل. رابعا وأقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقام إذا كان معلوما أن الله قد علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة ويقعها ويولد له وأن فلانا يبذر الجد فينبت الزرع إلى آخره. لا يمكن لأحد أن يحتج بالقدر هنا فيقول أنا لا أتزوج أو لا أطع امرأة، فإن كان قدر الله أن يولد لي ولد فسيولد، أو يقول أنا لا أبذر الجد، فإن كان قدر الله أن تنبت أرضي زرعا فستنبت. لأن من قال هذا عد من أجهل الجاهلين. فإذا وضح هذا المثال نقول إن الله تعالى عالم وكتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة، وفلانا يعصى ويفسق فيدخل النار. وحينئذ فمن قال إن كنت من أهل الجنة فأنا سأدخلها بلا عمل صالح كان قوله باطلا متناقضا، لأن الرسول قال إيه؟ فيسبق نفسك فيعمل بعمل أهل الجنة أو فيعمل بعمل أهل النار، لأنه علم أنه لا يدخل الجنة بعمله الصالح، فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره وقضاه. يعني قضاء القدر نمط الأشياء النتائج والأسباب، إن هذا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة. واضح؟ فلو دخلها بلا عمل فإن هذا يكون مناقضا لإيه؟ لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وهذا شبيه بما قال أنا لا أطأ امرأتين وإن كان قد قدر أن يأتيني منها ولد فسيأتيني، لأن الله لو كان كتب لك أن يكون لك ولد فبيكون كتب أن هذا يتزوج يطأ امرأته ثم يكون له ولد. لكن لو قال الشخص أنه يكون له أولاد بدون السبب فطبعا هذا يعني جهل. ومعلوم أن جميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لها وتحضيره إياها وقضاؤه بها كما تقدم ربط ذلك بالمسببات. ومنها الأسباب التي بها يخلق الله النبات من المطر وغيره، فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده، هل إذا كان ربنا علمه في علم السابق وكتبه في القدر السابق هل كان على أنه ممكن يوجب ويكفي العلم فقط في وجوده، أم أن هذا العلم يتحقق في عالم الشهادة بأسباب؟ فإذا من ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك العلم أو تلك الكتابة في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفعل الذي يفعله وسائل الأسباب فهو ظن جاهز من وجهين. أحدهما من جهة كونه جعل العلم جهلا، فإن العلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه، فالله كل ما كتب الله سبحانه وتعالى من قبل فإنه يطابق في عالم الغيب، فإنه يقع تماما كما في عالم الشهادة.
موافقة تماما لعلم الله إن ذلك على الله يسير. فالعلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه، وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون وتكون بما يخلقه من الأجساد.
أو ما يقع من ظلم وفساد فيقولون في المظالم والمناكب والمكاسب التي تقع. هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا حيلة في ذلك. وقد أدى هذا بهم إلى ترك الباطل يستفي في إجهال الإسلام إلى أن يكون. وهؤلاء إذا اعتقدوا أن كل شيء واقع وهو حجة أضحكوا العقلاء منهم وأنقاروا أنفسهم في مأزقٍ لا يجدون منه خلاصة. وابن القيم يذكر وقائع من هؤلاء تجري لأصحاب العقول وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم. يذكر عن يعتد من هؤلاء أنه رأى غلامه يصدر بجاريته فلما أراد معاقبته الآن وكان غلامه يعرف مذهبه في القدر فقال له الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال له ذلك الجاهل إن نعيمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت حر لوجه الله. ورأى آخر رجلا يصدر بزوجته فأقبل يضربها وهي تقول القضاء والقدر. فقال لها يا عدوة الله أتجيين وتعتدين بمثل هذا؟ فقالت أول تركت السنة وأخذت الوجه بالمعكس فتنبه ورجع استنصب يده واعتذر إليها وقال لولا أنت لظلمت. ورأى آخر رجلا يصدر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الكبيرة فيما قضى الله. فشعر النفق لهذا الرجل بسبب قريبة ذلك تسموه الخيرة فيما قضى الله. لأنه يسمى واحد يقول تأرض تصرف. رجل اسمه تأرض تصرف. فجلس هذا الرجل صار اسمه ايه؟ جاء الخيرة فيما قضى الله، ذهب الخيرة فيما قضى الله، فنقل من خيرة فيما قضى الله. ولو كان الاحتجاج من قضعه صحيحا لأمكن كل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال ويظلم العباد فإذا سئل عن أفعاله استجد بالقدر. وكل العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية وإلا فإن الحياة تسكت. وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم وظلمهم يصلون إلى ما وقع عليهم الظلم ولا يقدر ابن عريض أن يحتج على ظلمه لهم بالقدر. إن المنهج الذي فقهه علماؤنا عن ربنا ونبينا أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر لكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل كما لا يجوز لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعاني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبد له في المقدور حالان حال قبل القدر وحال بعد القدر. فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه. فإذا كدر المقدور بغير فعله غير فرقة فعليه أن يصبر عليه أو يصبر. وإن كان بفعله بالأسباب التي سلكها وهو جاهل حذر الله على ذلك. وإن كان ذنبا استغفر إليه وجاهل. هذا فيما يتعلق بالمقدور من الشيء وصل قدره. في حال قبل تقديره وحال بعد تقديره قبل أن يقدر يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه. إذا قدر المقدور بغير فعله إذا كان مصيبة يصبر ويفضل قضاء الله. إن كان قدر بسبب هو أشره وكان هذا نعمة فعليه أن يحمد الله على ذلك. إن كان نعم وتقصيرا منه إن كان هذا فإنه هي الشرط الله من ذلك. هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة تحتفظ بحالات الإنسان المقدور يعني الذنب هو من قبل الله لكن ليس له أن يحتفظ بالقبر. قد يكون الإنسان في المقدور حالان ذكر الحالة الأولى من ذنب الذنب فهو يثبت النبي العام لكن لا يحتج بالقدر عن الباطل. وله في المأمور حالان حال قبل الكعب وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالناس على أداء هذا المأمور وحال بعد الكعب وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. أمره أن يصبر على المصائب المكررة ويستغفر من الذنب وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر الصبر على المصائب والتقوى في خلق المعائب. وقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. أصابك شيء انت حرصت وخدت الأبناء لكن قدر في أي مصيبة وإن أخرجت لك فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن كن قدر الله ويمكن أن تكون قدر الله وما شاء فعل فإن لو فتح عمل الشيطان هذا في المقارنة إن العبد المؤمن الحقيقي لا يترك العمل بدعوى أن قدر الله مرض فيه بل يجب عليه أن يكون الأمر بقوة يعمل ما يطلبه الله ويفكر فيما يريده ويمحو القيام بأمر الله وبالحسب الأسباب للأمور التي يرد إن الإيمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشكل النفسي الذي يذهب يجلب الطاقة من العمل وقدرات إيمان بالقدر والاحتجاج بالقدر في موضعه لأن بعض الناس إذا أصابتها مصيبة أو فاتها شيء حدثت عليه يعني يغير جبل وانتاقي في التحكم والتنكم على ما فات وعلى ضمانه
فيما يتعلق بقوله تعالى في الايه 43 وما تاتيهم من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين ما تاتيهم من ايه الا كانوا عنها معرضين فبين سبحانه وتعالى اعراضهم عن الايات الافاقيه التي كانوا يشاهدونها ولا يتاملون فيها يعني هم اعرضوا عن نوعين من الايات الايات الافاقيه والايات التنزيليه ايات الافاق التي حثهم الله على التفكر فيها في الآيات السابقة كما في قوله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها آية لهم هذه آية آفاقية فهم يعني يشاهدونها ولا يتأملون فيها وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فأعرضوا أولا عن الآيات الآفاقية ولم يتأملوا فيها ثم بين إعراضهم أيضا عن الآيات التنزيلية لقوله عز وجل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قولوا وإذا قيل لهم هذه الروح متعلقة وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم متعلقة بقوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون لأنها متعلقة بالآيات التنزيلية. فقوله وما تأتيهم صيغة المضارع وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فيستمر إنزال الآيات ويستمر الإعراض عنها. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم يعني اتقوا العذاب والبلاء بالنفقة في سبيل الله لأن النفقة ترفع البلاء. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وبعد أن بين سبحانه وتعالى ذمهم على ترك تعظيمه بترك التقوى ذمهم على ترك النفقة على خلق الله تعالى أمر ولد بالسبق بالتقوى تعظيما لله. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فذمهم على ترك تعظيم الله عز وجل بتنفيذ المستقبل. ذمهم أدفع ذلك بذمهم على أنهم أيضا يتركون الشفقة على خلق الله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد البعث إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقتسمون. لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقتسمون أي وهم يتخاصمون في متاجرهم ومعاملتهم يتخاصمون في الأسعار والأسنان والمعاملات التجارية وهذه الأشياء أي أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. فهناك ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وهم غارقون في الصراع والخصام والجدل بشأن المتاجرة والمعاملات والأسعار والأموال والحسابات وغير ذلك أي أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها. يخصمون أصلها يختصمون سكنت التاء وأظلمت ثم كسرت الخاء في التقاء الساكنين. قيل في قوله تعالى وهم يختصمون قيل وهم يختصمون في البعض يعني هم يقولون جانبين أو يعني في حالة تجادل ومناظرة في البعض ومنكرين للبعض فيقولون لا يكون ذلك أصلا التي شئت بعض ونشور فيكونون غافلين عنهم. وفائدة هذا إيه هذا القول أنهم لو كانوا يعني حالهم يكون دخلات حالما يعتقد في البعث والنشور لأن من اعتقد في البعث والنشور فإنه يتهيأ له ويستعد له. أما هم فلأنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور ويقولون هذا لن يقع أبدا ولا يكون أصلا فبالتالي يعني يغرقون في الدنيا ولا يتهيئون فيأتيهم العذاب. لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهليهم يرجعون. فلا يستطيعون توصية لا يستطيعون حينما يأتيهم هذا هذه الصيحة لا يستطيعون أن يوصوا في شيء من أمورهم توصية ولا إلى أهليهم يرجعون أي لا يخبرون عن رجوعهم إلى أهليهم ليروا حالهم بل يموتون حيث تفجأهم الصيحة. وقوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية لماذا يعني أوثر في النظم السليم قوله تعالى فلا يستطيعون توصية على أن يقال فلا يوصون الفتح فلا يستطيعون توصية وبين فلا يوصون قطعا الأبلغ والأعظم لشك هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالأسأل لماذا أوثر في النظم الكريم فلا يستطيعون توصية على فلا يكون ممكن إنسان يكون يستطيع أن يوصي يعني أقصد ممكن إنسان يعني الذي لا يوصي يعني ايه؟ يعني قول القائل مثلا فلان في هذه الحال لا يوفي. لو احنا في كلام اخر غير سؤالي كان يقول ان فلان في هذه الحال لا يوفي، هو دون واقل من قوله لا يستطيع الاوفي. مريض مثلا، فنقول المريض في الحاله دي لا يوفي، لا يوفي. لا يوفي يعني هو قادر ومستطيع ان يوفي، لكن هو مش عايز يوفي، هو حر، يعني هو بارادته مش عايز يعمل وفي. واضح؟ فكلمة لا يوفي ممكن يحتمل أنه قادر على التوفية لكنه اختار أن لا يوفي، بخلاف قولك لأن المريض توقع لحالة لا يستطيع أن يوفي، لا يستطيع. فقول القائل فلان في هذه الحالة لا يوفي دون قوله، يعني أقل من قوله لا يستطيع التوفية. لماذا؟ لأن من لا يوفي قد يستطيعها، قد يستطيع. نعم. نعم نعم، يعني الشخص الذي لا يوفي ممكن يكون مستطيع توفيا وممكن يكون لا يستطيع، لكن في هذه الحاله حصر في اسم انه لا يستطيع توفيا من شده ايه البأس الذي نزل به، لا يملك اصلا توفيا ولا يستطيع، بخلاف مقام لا يوفي لا يكون. فلا يستطيعون توفية، التنكير للتعميم يعني لا يستطيعون توفية بكلمة بأي توفية، توفية ما ولو بكلمة، ما عنده فرصة حتى أن يقول كلمة. فلا يستطيعون توفية أي توفية ما تعليما ولو بكلمة، فقوله توفية يعني بمجرد الكلمة، فضلا عن أنه يعني يلحق بقى يؤدي الواجبات أو إيه أو يرد المظالم. إذا كانت ألف كلمة فكيف يجد فرصة أن يرد المظالم ويصلي أو يقوم بالواجبات ولا إلى أهلهم يرجعون؟ فهم إذا كانوا وسط أهلهم لا يستطيعون توفيق، طب إذا كانوا خارج بيوتهم فلا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم، إذا قالوا فلا يستطيعون توفيق ولا إلى أهلهم يرجعون، بل يموتون حيث كانوا، بل يرجعون لا يرجعون الى اهلهم لكنهم يرجعون الى الله لا الى غيره من اهل وولد، كما قال كما نقول الا لله والا اليه راجعون. ثم يقول تعالى ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينكرون. ونفخ في الصور اي للبعث، طبعا هذه صيغه الماضي هنا اضطرمت لتخفيف الوقوع، هذا في التخفيف نقول ايه سوف ينفخ في الصور. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا جاء بصيغة الماضي لتحقيق الوقوع وإن كان سيقع في المستقبل. ونفخ في الصور أي للبعث فإذا هم من الأجداد أي القبور إلى ربهم ينزلون، ينزلون يعني يعدون مسرعين، كما في قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداد ذراعا يدرك، ولا منافاة بين هذا وما في آياته فإذا هم قيام ينظرون، لأنهم في زمان واحد متقارب، هم يبعثون أولا قيام ينظرون ثم ذلك إيه؟ يبعثون يجرون جريا ويعدون عدوا. فلا منافاة بين قول هنا فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينكرون وبين قوله فإذا هم قيام ينظرون، لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي، هذا جواز. يعني إما أن نقول الجواز أنه إما لتقارب الزمان بينهم وقت خطير جدا يقومون ثم يجرون، او ان الانسان هذه الصفات ليست متعارضه، ان ممكن انا ابقى قائم وفي نفس الوقت بانظر وامشي، صفات غير متعارضه. نعم. او لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاجراء اسراع في المشي، مثل مثلا قول الشاعر مكبر مكبر مقبل مدبر معا كجلمود فخر حقه السيد من علي، يعني حتى هنا الصفات دي متضاده لكنها من شده تقاربها كانها تقع معا في وقت واحد لشده التقارب فقط، لكبر مقبل مدبر معا. فقوله تعالى ونفخ في الصور فاذا هم، ما الذي حصل؟ فاذا هم الى رب، فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينكرون. ماذا الذي حصل؟ حصل نفخ ثم اعقبه جمع وترتيب واحياء وقيام وعد، كل هذا في زمان واحد. لماذا تاخر بالزمان؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من رقابنا او من مكان الرقود. فيقال لهم يجابون حينما يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اي نعم، اي صدق المرسلون الذين اخبرونا ووعدونا بذلك الوعد الذي هو البعث والنشور. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون، اي بمجرد تلك الصيحه، وفي ذلك كله تهوين امر البعث والحشر. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. نختم بالتوضيح الحقيقه معنا مهم جدا في هذه الايه الكريمه، وهو انه ان الله سبحانه وتعالى قال هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هل هم كانوا نائمين؟ هل كانت ركودهم في المخاطر لم يحلم ليس هناك عذاب ولا معاناه هناك القبور؟ فاذا نحن نعلم بالادله المتواتره ان عذاب القبر حقيقه. فما كان هؤلاء القوم قالوا هذه العباره، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كانوا ياخذوا من صحابه من نور. هذا قول سنوضح القول، لكن اجاب عن ذلك بعض العلماء. اولا قوله هنا قوله تعالى قالوا، يعني في ابتداء بعثهم اول ما يخرجوا من المخاطر يقولون يا ويلنا يا هلاكنا احضر فهذا اوان، يا ويلنا يعني يا هلكنا تعال احضر فهذا اوان الهلاك احضر. من بعثنا من مرقدنا، فهم يستقلون يوم القيامه مده لبثهم في الدنيا كما قال تعالى ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار، وقال تعالى كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار، وقال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويقول أيضا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقال تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فقالوا هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فإن المرقد الرقاد نفسه النوم يعني او الرقود او محل الرقاد وهو القبور، يعني هو المقصود ايه من بعثنا من مراقدنا. والمرقد على حقيقته، والقوم لاختراق عقولهم ظنوا انهم كانوا نياما، لاختراق عقولهم من شده اهوال يوم القيامه ظنوا انهم كانوا في حاله نوم. من بعثنا من مرقدنا، ولم يكن لهم ادراك لعذاب القبر لذلك فاستفهموا عن موقفهم عن موقفهم. يعني الان المساله بقى مثلين، العذاب الذي كان في القبر بالنسبه لما راوه من اهوال يوم القيامه لما بعثوا ونشروا، فلم نسيوا ان ذاك العذاب، نسيوا تماما وشعروا ان ذاك النوم لكت نوما كنا راقبين من شده الاهوال التي هم مخبرون عليها والتي عينوها بمجرد بعثهم ونشرهم. حينئذ احس كان مكانه فيها راحه بالنسبه لما ياتي، فاذا ضاع احساسهم بعذاب القبر وامام الاهوال التي راوها. اذا القوم لاختراق عقولهم ظنوا انهم كانوا نياما، ولم يكن لهم ادراك لعذاب القبر في تلك اللحظه. لماذا؟ لاندهاش عقولهم، اندهشت عقولهم فاستفهموا عن موقفهم من بعثنا من مرقدنا. وقيل سموا ذلك مرقدا مع علمهم بما كانوا يخافون فيه من العذاب لعظم ما شاهدوه، فكأن ذلك مرقد بالنسبة إليهم. روي أنهم إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يرون ما كانوا فيه مثل النوم في ذنبها، مثل النوم، فيقولون ذلك فيقولون ذلك. فالحقيقة هنا عبارة لأبي محكم الجسري عبارة جليلة الحقيقة. يقول قد كان أبو محكم الجسري يستمع إلي إخوانه وكان حكيما، فإذا قرأ هذه الآية الكريمة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجزاء إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كان إذا قرأ هذه الآية الكريمة يبكي ويقول إن القيامة ذهبت فظاعتها بأولاد العقول، أما والله لإن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم، ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرا عظيما فحقق عليهم القيامة بالدلائل من أمرها، ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه، ولولا أن الأمر على ذلك ما استظهر القوم ما كانوا منه فسموه رقادا. وإن في القرآن دليلا على ذلك فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يبل لحيته. فهذا استنباط رجل ثقة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، لكلمة الطامة وصفها بإيه؟ بالكبرى، يعني في طامة كبرى أغرب منها لكن دي الكبرى. فالطامة هي الزاهية التي لا تستطاع. التي لا تستطاع. فالطامة اسم لكل زاهية عظيمة ينسى ما قبلها في جنبها. ينسى ما قبلها في جنبها كما يقول السعدي يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره صرت أبكي عليه. لأنه بالنسبة للوضع لكان يعني أهلا. فإذا الطمة هي الزاهية التي لا تستطاع، فهي اسم لكل زاهية عظيمة ينسى ما قبلها في جنبها. أما الطمة الكبرى فقالوا هي يوم القيامة نفسة البعض، قالوا هي وقت خلق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، أو هي وقت قراءة الكتاب. على أي الأحوال الرأي هنا من كلام أبي الحكم أنه يقصد إذا جاءت الطمة الكبرى يعني بالبعث والنشور. الطمة الكبرى لأن اللي قبلها كانت صغرى، ومن شدة كبرها وعظمها وهولها نسوا الطمة التي كانت في القبور لأنها أخف بكثير، بل اعتبروها كأنهم كانوا نايمين، كانوا في حالة راحة ونوم ورخاء بالنسبة لما يرونه الآن. رئيس عبارة أبي محكم الجزري يقول بعد بيان هذه الآية إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول، أنا والله لئن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم. يعني هو عايز يقول إن كلمة يا ويلنا دي تثبت أنهم ما كانوا في حالة نوم، لأن هو لهم مثلا نايمين وفي غفلة تماما ثم بعثوا في الأول وهلة يقولوا يا ويلنا يا هلكنا احذر تعالى الآن جاء وقت هلاكنا يا ويلنا. فلو كانوا هم مثلا نايمين كما يفهم من ظاهر قوله مرقدنا لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم، ولماذا أنهم يعني رأوا أشياء عظيمة جدا فأدركوا عيسانوا بالهلاك في تلك المرة، ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عينوا خطرا عظيما وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرهم، ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم. يعني هل لو هو انقطع عنهم لما يعني لما بعثوا وأخرجوا وقاموا من المقابر هل انقطع عنهم العذاب فقالوا يا ويلنا؟ لا، ده هم نقلوا إلى قوم أعظم، فلذلك قالوا يا ويلنا هلكنا. بالنسبة فهي فاستغربوا ما كانوا فيه بالنسبة لما هم مقبلون عليه. يقولون ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه، ولولا أن الأمر على ذلك ما استظهر القوم ما كانوا فيه فسموه رقابة، وإن في القرآن لا دليل على ذلك، فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يغل لحيته. روي عن مجاهد قال: في الكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة، فإذا صيح بأهل القبور يقولون: يا ويلنا من معتنا منا قبيلا. وروي عن ابن عباس أن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون، فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وساهدوا الأهوال قالوا ذلك. وقيل إنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى: لا تسألوا عن الباعث، فإن هذا الباعث ليس كباعث النائم، وإن ذلك ليس مما يهمكم الآن، وإنما الذي يهمكم أن تسألوا ما هذا الباعث ذو الأهوال والأفجاع، يعني هم يقول من بعثنا من مصابنا. القضية اللي شغلهم مثل هو بيدوروا الوقت اللي حققوا مين اللي أوقفنا، مش دي القضية. ليس هذا المقصود من قبل من بعثنهم، عايزين يعرفوا مين بعثهم. يعني هذا الأسلوب الحكيم، يعني لا تسألوا عن الباعث، فإن هذا البعث